بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول سؤال في هذا اللقاء سائل يقول: الفوائد واللطائف غير المقصودة بالنص المستنبطة من آيات القرآن الكريم، ما حكم العمل بها؟ وهل ينكر على من يعمل بها كمثل قولهم الإيمان في أطراف المدن استنباطا من قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ فهل يشرع للإنسان أن يتعمد السكن في طرف المدينة عملا بهذه الفائدة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلماء يذكرون في الدلالات النصية ما هو دلالة أصلية ودلالة فرعية، دلالة أصلية ودلالة فرعية. فالأصلية التي هي نص في الباب أو في المسألة وسيق النص من أجلها وما قرب من ذلك، والدلالات الفرعية التي يمكن أن تستنبط من النص مع بعدها، مع بعد هذه الدلالة على المراد. ومن ذلكم استدلال، يعني من الأمثلة على ذلك استدلال الحنفية على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وأنه يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، بحديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا إلى منتصف النهار، يعني إلى الزوال، بدينار، ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر إلى غروب الشمس بدينارين. احتج أهل الكتاب الذين مثلهم في الأجير الأول والثاني على المؤجر، احتجوا بأن قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. من الطائفة الأولى التي عملت إلى الزوال لا شك أنها أكثر عمل،
واضح،
يعني إلى نصف النهار.
نعم.
الطائفة الثانية التي عملت في وقت الظهر إلى وقت العصر قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا من وقت العصر. مفهومه أن وقت الظهر أطول من وقت العصر فيمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه. أولا، الحديث للدلالة على فضل هذه الأمة ولم يسق لبيان الأوقات، فالدلالة بعيدة ولا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على استمرار وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وهذا على سبيل التنزل. وإلا فوقت الظهر أطول من وقت العصر حتى على القول الصحيح أنه يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله. الحديث ما سيق لبيان الأوقات، يعني دلالة تبعية وليست دلالة أصلية، ومع ذلك دلالتها على المراد ليست صحيحة، على المراد من المستدل بها. وقت الظهر أطول حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، والتقويم شاهد بذلك. في كل زمان ومكان، والمسألة ظاهرة. هذه من الدلالات التبعية التي يستدل بها الحنفية على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ويقابلون به النص الصحيح الصريح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في مسلم، ووقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر. فمثل هذه الدلالة لا يلتفت إليها، دلالة تبعية ما سيق الحديث من أجل بيان الأوقات. وقل مثل هذا في من يستدل على أن الحائض تقرأ القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ قرآن. هذه دلالة تبعية لم يسق الحديث من أجلها، فالاستدلال بها في غاية البعد. وقل مثل هذا كثير، أنا سمعت من الغرائب طالب علم يستدل على أنه يجوز أن يكون بين المصلي والذي بجانبه في الصف قدر 4 أصابع. ما الدليل على ذلك؟ واستدل بحديث الأطيط،
أطت السماء،
نعم، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. هذا فيه دليل، أولا حديث الأطيط ضعيف، فالأمر الثاني دلالته على ما ذكر لا قريبة ولا بعيدة حتى ولا تبعية. فالاسترسال في مثل هذه في مثل هذا الاستدلال لا شك أنه يوقع في مخالفات، بل أشكال أشكل من ذلك إذا كان يعارض نص، مثل ما قلنا في حديث المواقيت، مع أن الاستدلال به على الوقت يعني فيه يعني وإن كان له حظ من النظر لأنه معارض بنص صحيح صريح، فكيف بمن يستدل بحديث ضعيف ولا دلالة فيه؟ استرسل بعض الناس بمثل هذه الأمور ويضيعون الأدلة الأصلية التي دلالتها أصلية وسيقة من أجلها الخبر بمثل هذا. نعود إلى المثال الذي ذكره السائل، يقول كقولهم الإيمان في أطراف المدن. الإيمان في أطراف المدن، أين منزل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ في مركزها، في وسطها، عند مسجده عليه الصلاة والسلام. كقولهم الإيمان في أطراف المدن استنباطا من قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كيف؟ ما دلالته على أن الإيمان في الأطراف؟ هذا مسكن هذا الرجل، هذا مسكن هذا الرجل في أقصى المدينة، اتفاقا وقع له هذا. فقال فهل يشرع للإنسان يتعمد السكن في طرف المدينة؟ لا يشرع له ذلك، لا يقصد ذلك، استنادا إلى هذه الآية، وأنه يسكن حيث ما تيسر له واستطاع، حيث ما تيسر له واستطاع. نعم، إذا كان سكنه في بعيد مثلا عن المسجد وأراد أن يقرب من المسجد ليتيسر له الصلاة مع الناس في كل وقت، هذا مقصد حسن. وإذا كان عنده من الإيمان واليقين ما يجعله يحافظ على الصلوات ولو بعد، فكما في الحديث دياركم تكتب آثاركم، فلا أثر لهذا. ما لا هذا الذي ذكره السائل من جهة أن السكن في أقصى المدينة أخذ من هذه الآية، الآية لا تدل على ذلك، وأيضا هو مخالف بسكنه عليه الصلاة والسلام في مركز المدينة في وسطها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول طالب العلم إذا أراد أن يقرأ في التاريخ هل يبدأ بكتاب الطبري أم بكتاب البداية والنهاية؟
هو إذا أراد أن يجمع بينهما كان أجود وأحسن، وإذا أراد أن يقتصر على كتاب واحد فعليه بكتاب البداية والنهاية، لأن كتاب الطبري بالنسبة لطالب العلم العادي لا شك أنه ممل أسانيد، في قصص لا يترتب على ثبوتها حكم، يعني هي مجرد أخبار، وقال حدثنا فلان قال سمعت فلانا إلى آخر السند، سند طويلة طبري متأخر، فيمل من القراءة والحصيلة قليلة، بينما ابن كثير زبدة يذكر الأخبار وينتقي منها وهو ناقد أيضا، وتاريخه يمتد لأن تاريخ الطبري ينقطع، وفاة الطبري 310 ووقف التاريخ قبل وفاته بعشر سنين أو أكثر، بينما تاريخ ابن كثير يمتد إلى منتصف القرن الثامن، إلى منتصف القرن الثامن أو يزيد عليه بعده قليلا. فإذا كان يريد أن يقتصر على كتاب واحد فعليه بالبداية والنهاية، ويكون الطبري مرجع، إذا لم يجد ما يريد في البداية والنهاية يرجع إلى الطبري، ومع أن البداية والنهاية أشمل من كتاب الطبري لأنه مشتمل عليه وزيادات.
هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل اللقطة في المسجد النبوي تأخذ حكم لقطة المسجد الحرام؟
لا، اللقطة التي لا يحل التقاطها إلا لمنشد هي لقطة المسجد الحرام، بحيث لا تملك بل تعرف أبد الدهر. وأما لقطة المسجد النبوي فهي كغيرها، لقطة المدينة كغيرها من المدن، تعرف سنة ثم يملكها آخذها ويتصرف فيها على أنه متى جاء صاحبها يوم من الدهر دفعها إليه.
هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء الشعير من صاحب الحبوب بثمن مؤجل إلى وقت محدد يتفق عليه الطرفان؟
الشعير من الأصناف الربوية، لا يجوز شراؤه بجنسه مؤجلا، إذا كان الثمن من جنسه فإنه لا يجوز أن يؤجل، لا بد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا بيع بالنقود بالدراهم أو بالدنانير فلا مانع أن يكون مؤجلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة بشيء من الشعير، يعني اشتراه مؤجل، نعم، لكنه اشتراه بالقيمة. أما إذا اشتري بمثل بجنسه فلا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا اختلف الدارقطني رحمه الله والبيهقي في الحكم على الحديث فأيهما يقدم رحمهم الله جميعا؟
لا شك أن الدارقطني أمكن في الحديث وهو متخصص فيه وله باع طويلة، وعلله من أجود ما كتب في العلل ومن أنفس ما يقرأه العالم، لا أقول طالب العلم لأنه فيه وعورة وفيه صعوبة إلا طالب علم متمكن. ومن اطلع على كلام الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث في كلامه على العلل الدارقطني عرف مقدار هذا الرجل، فهو أمكن في الحديث من البيهقي. والبيهقي وإن كان محدثا وله باع طويلة في الفقه والنظر في متون الأحاديث والاستنباط منها، وله أيضا يد في النظر في أسانيدها وعللها، لكنه لا يقارن بالدارقطني، فالدارقطني أمكن منه في الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: العلماء يذكرون أنه لا يشرع ترديد الأذان مع المسجل، فهل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه في التسجيل كذلك؟
اللهم صل وسلم على صدقك. بالنسبة للترديد، ترديد الأذان وإجابة المؤذن إجابة المؤذن لا إجابة المسجل، فالإجابة تكون للمؤذن، وهذا كلام صحيح، لا يشرع الترديد مع المسجل إلا إذا كان الأذان من الإذاعة حيا فهو يردد مع مؤذن، أما إذا كان مسجلا فلا، لأنه لا يردد مع مؤذن وإنما يردد مع آلة. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع من تسجيل أو من إذاعة أو غير ذلك فإنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه صح أنه ذكر عنده، فمن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يصلي عليه، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: لا يخفى عليكم بعد كثير من الناس عن تدبر القرآن الكريم، فأود منكم حفظكم الله موفقين أن توجهوا كلمة للمسلمين في أهمية تدبر كلام الله جل وعلا.
جاء الحث على التدبر في كتاب الله في 4 مواضع، في آية النساء وفي آية المؤمنون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سورة محمد، وأيضا في صاد فلم يتدبروا القول. المقصود أنها في 4 مواضع جاء الأمر بالتدبر والحث عليه، وفي قوله جل وعلا فلا يتدبر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يتبين الائتلاف إلا بعد التأمل والتدبر. وكذلك فلا يتدبرون القرآن ومع قلوب أقفاله، هذا وعيد شديد لمن لم يفتح قلبه للقرآن ويتدبره، دليل على أن قلبه مغلق، فليسعى إلى فتحه بتدبر القرآن. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، والذي يقرأ القرآن هذا وإن حصل له أجر الحروف، الأجر المرتب على الحروف الحرف ب10 حسنات، لكن العلم والإيمان واليقين لا يكون إلا بالتدبر والتأمل في كتاب الله جل وعلا، قراءته على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام من التدبر والترتيل. شيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب إيمانا وطمأنينة ويقينا لا يدركه إلا من فعله. لا شك أن الفائدة التي من أجلها أنزل القرآن لا تتم إلا بالتدبر مع الترتيل. وأما مجرد القراءة هذا وإن كان يترتب عليها الأجر لأنه متعبد بتلاوته، بخلاف غيره من الكلام الذي لا ينتفع به بمجرد القراءة إلا بعد التأمل فيه والاستنباط والاتعاظ والادكار. أما القرآن فله بكل حرف 10 حسنات بمجرد القراءة، وأجر التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله وفي كلامه والاستنباط منه والائتمار بأوامره والاجتناب عن ما نهى عنه والاتعاظ به، وهو أولى ما يذكر به المسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. على كل حال، التدبر شأنه عظيم وفائدته كبيرة، ولا يستوي من يقرأ القرآن ولو ختم في الشهر مرات كثيرة مثل من ختم لو مرة واحدة بالتدبر. وابن القيم يذكر الخلاف في أيهما أفضل، من يقرأ أكبر قدر من القرآن في وقت ومن يقرأ مثله أو يقرأ أقل منه بكثير في نفس المدة مع التدبر. يعني من يختم القرآن 10 مرات في الشهر أو يختمه مرة واحدة، يختمه 10 مرات بدون تدبر أو مرة واحدة بالتدبر، ابن القيم يقول العلماء يختلفون في هذا. فجمهورهم وعامتهم على أن المرة الواحدة بالتدبر أفضل من 10 مرات أو أكثر من ذلك. يعني هذا مثال، يعني المسألة مفترضة في شخص يقول أريد أن أجلس ساعة لأقرأ القرآن، هل أقرأ جزئين، هل أقرأ جزئين في هذه الساعة أو أقرأ 5 مع الهذ، جزئين بالتدبر أو 5 مع الهذ؟ الأكثر على أنه يقرأ جزئين بالتدبر، أفضل بكثير من 5 مع الهذ. وإن حصل أجر 5 أجزاء وفي كل جزء 100,000 حسنة، يعني 500,000 حسنة في ساعة، لكن أجر التدبر أعظم. وضرب لذلك مثالا، قال كمن أهدى درة واحدة نفيسة قيمتها 100,000، هذا من ختم ختمة واحدة بالتدبر، لكن من ختم 10 مرات في مثالنا السابق كمن أهدى 10 درر لكنها صغيرة قليلة الثمن، لا يستويان. فلا شك أنه أنفع للقلب وأقرب إلى أن يفهم كلام الله ويستفيد منه الفائدة المرجوة، والقلب ينتفع بذلك كثيرا. لكن من تعود الهذ يصعب عليه الترسل والتدبر، والعكس، فلتكن ممن عود نفسه على القراءة على الوجه المأمور به لتحوز الأجر العظيم والثواب والفائدة والإيمان واليقين والطمأنينة.
أحسن الله إليكم. ولا يخفى عليكم شيخنا، يعني مع كثرة مشاغل الناس وانشغالهم، ربما الإعراض عن القراءة ونسيان كتاب الله عز وجل ربما اليوم واليومين والثلاثة دون قراءة حرف منه.
نسأل الله العافية. يعني بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وبعضهم إن تقدم إلى المسجد قبل الإقامة وأراد أن يشغل هذا الوقت مجرد شغل وقت، هذه ليست حال المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخاف ما عنده من عقاب، بل عليه أن يعتني بكتابه. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ورزقنا تلاوة كتابه وتدبره أنا الليل وأطراف النهار، إنه جواد كريم. وبهذه الكلمات مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.